الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وعلم السر والنجوى، نحمده سبحانه على حلو النعم ومر البلوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن لسنته اقتفى. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن معيار صحة الإيمان وميزان صدق اليقين ثلاثة براهين: الشكر على النعمة، والرضا بالقضاء، والصبر على البلوى. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي من الأمراض المختلفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولذا فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يداوي نفسه بالرقية، وكان صلى الله عليه وسلم يأذن لغيره في أن يعالج غيره بالرقية. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وللرقية آداب ينبغي لمن يعالج غيره بها أن يراعيها. وإذا كنا نعيش اليوم في عصر تفشي الأمراض المستعصية الجسدية والنفسية، عافاني الله وإياكم والدينا وأهلينا، فإن الحصانة تكمن في الرقية الشرعية، تربى عليها النفوس، وتعمر بها البيوت، ويحصن بها الأولاد. ومن انتشر القلق والاضطراب والأرق والاكتئاب، وكثر المس والسحر والعين، إلا لما غفل كثير من الناس عن الله وأهملوا أنفسهم عن الحصانة الشرعية. فما هي الرقية؟ وما حكمها؟ وما حكم التداوي؟ وهل الرقية تنافي التوكل؟ وهل هي على التوقيف؟ وما ضوابطها العامة؟ وما ضوابطها للراقي والمرقي؟ وما حكم التفرغ لها وفتح عيادات لها وأخذ الأجرة عليها؟ وما هي المخالفات والبدع المتعلقة بالرقى والرقاة؟ أيها المسلمون، أما عن تعريف الرقية، قال ابن الأثير: الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، انتهى. وقال العدوي المالكي: هي العوذة بضم العين، ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، انتهى. ولقد اتفق الفقهاء على إباحة التداوي، قال المرغاني: التداوي مباح بالإجماع، انتهى. واستحبه جمهور السلف وعامة الخلف كما قاله النووي، وذهب بعض الحنابلة إلى وجوبه، وقيده الباقون بما إن كان يخشى الموت بتركه، أو هلاكاً، أو شدة الأذى، أو شدة الأذى، أو ظن التلف إن تركه. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الترك التداوي أفضل اتكالاً على الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: والتداوي غير واجب، ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية، فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع، انتهى. وأما حكمها، فقد قال الحافظ ابن حجر: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. انتهى. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن عوف بن مالك الأشعري قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، أي صفرة، فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري ومسلم، أي أصابتها عين. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي أبناء جعفر بن أبي طالب، أي نحيفة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. رواه مسلم. فدلت هذه النصوص وغيرها على جواز الرقية، بل على مشروعيتها، سواء لدفع البلاء قبل وقوعه أو لرفعه بعد وقوعه. ألا وإن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب، جعلني الله وإياكم والدين أهلين منهم، أنهم لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية من أحد لعظم توكلهم على الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فرقيتك لنفسك مشروعة، ورقيتك لغيرك مشروعة، وهي فضل منك وإحسان، وطلبك الرقية من أحد مكروه، قادح في التوكل. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره، ولم يطلب الرقية من أحد، وحاله عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال، لم يطلب الرقية من جبريل، وإنما جبريل هو الذي قال له: اشتكيت؟ قال: نعم. فقال مباشرة: بسم الله أرقيك. وهل الرقية على التوقيف؟ نعم، الرقية توقيفية من وجه، وهو أن تكون بالقرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم الاقتصار على ما وردت الإشارة إليه من السور والآيات الكريمة والرقى النبوية، فتجوز الرقية بما لم يرد ما دام أنه من القرآن والتعاويذ السليمة. وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. وتعلم أخي المسلم أن للرقية الشرعية ضوابط عامة، وهي أولا سلامة الاعتقاد وتصحيح الأعمال القلبية، وإخلاص النية وسلامة المقصد، وصدق التوكل على الله والاعتماد عليه، واعتقادك أن الرقية أن النفع والضر بيد الله، وأن تقبل على الله مع التوبة النصوح والتخلص من المعاصي والآثام والمظالم، وأن تعمل بالقرآن وتدبر ألفاظه، وأن تكثر من دعاء الله والتضرع بين يديه. ومن الضوابط الشرعية لك أيها الراقي أن يكون الراقي من تذهب إليه من الرقاه أن يكون مسلما، وأن يكون عدلا في دينه، وأن تعتقد أن الله هو الشافي، وأن يكون هذا الراقي عالما بطرق المعالجة بالرقية الشرعية. وأما حكم أخذ الراقي أجرة على رقيته فقد اتفق الفقهاء على جواز ذلك، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد على أخذ الجعل على رقيته لرجل لديغ بسورة الفاتحة، فقال عليه الصلاة والسلام: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري، مع التذكير بأن الأصل هو الاحتساب وعدم أخذ الأجرة. وإذا كان الراقي ميسور الحال فليترك الأخذ من باب الاحتياط، وإذا كان محتاجا للأخذ للنفقة على عياله ومن تجب عليه مؤونتهم فليكن بقدر الحاجة وعدم استغلال ظروف المرضى وحاجاتهم. فإذا علم ذلك فما حكم التفرغ للرقية؟ ما حكم التفرغ للرقية واتخاذها مهنة؟ ذهب بعض العلماء إلى منع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن بعدهم لم ينصبوا أحدا لرقية الناس كما نصبوا القضاة والمعلمين والدعاة وغيرهم. والتفرغ للرقية هو مثل التفرغ للدعاء، فلم يرد عمن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من مستجابي الدعوة كعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والبراء بن مالك وسعيد بن زيد والعلاء بن الحضرمي وأويس القرني وغيرهم أنهم تفرغوا للدعاء للناس، ولم يؤثر عن المسلمين أنهم تزاحموا على أبوابهم لطلب الدعاء لمرضاهم مع الحاجة لذلك، ولما يؤدي ذلك أيضا إلى إدخال العجب في قلب المتفرغ للرقية، وخوفا على عقائد الناس عند رؤية الازدحام على أبواب المتفرغين للرقية وخاصة الرقى الجماعية. وذهب البعض إلى جواز ذلك إذا كانوا تحت إشراف ومتابعة أهل العلم والحسبة والجهات المسؤولة، عافاني الله وإياكم بفضله وأكرمنا برحمته وألبسنا جميعا والدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، ومما ينبغي توافره في المرقي: أولا، أن يعتقد المرقي أن الشافي هو الله تعالى، وأن يصون المرقي الرقية عن الإهانة، وأن يبتعد عن المعاصي،
قال الإمام ابن القيم: ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. انتهى. منها أيضا على المرقي الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والاحتساب. وعليك أخي المسلم أن تحذر من المحدثات والمخالفات المتعلقة بالرقى، ومنها بلع مكتوب القرآن. وقد صرح العز بن عبد السلام رحمه الله بتحريم بلع قرطاس كتب فيه قرآن لملاقاته النجاسة في الجسد. ثانيا، كتابة الآيات على جسم المريض لعدم ورودها عن نبي الله عليه الصلاة والسلام وصحابته. ثالثا، تخصيص رقى ليس لها أصل شرعي كتخصيص سور وآيات معينة لأمراض معينة وبأعداد وأوقات معينة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ثالثا، توسد الرقية من القرآن. رابعا، توسد الرقية من القرآن. خامسا، اعتقاد مشروعية الرقية بالتجارب. قال الإمام ابن تيمية: فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحا، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته. انتهى. وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: إن الاستناد إلى التجربة ليس حجة ولا شبه حجة، ولم يقل بأنه حجة أحد من سلف الأمة ولا أحد من الأئمة والعلماء الراسخين. انتهى. أيضا تعليق التمائم، ومنها أيضا تعليق الآيات القرآنية على الجذور للرقية، ومنها الوقوع في المحرمات الشرعية عند الرقية كالخلوة بالمرأة الأجنبية ولمس النساء، ومنها تعلق المرضى والمحتاجين بالرقاة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور. انتهى. ومنها، وهو من أعظم الفتن والمفاسد، أن ذلك فتح بابا للمشعوذين والدجالين الذين يمارسون هذه المهنة بأنواع الدجل والاستعانة بالجن والشياطين وغير ذلك من أساليبهم وخرافاتهم، مما يزيد في صد الناس عن الحق ويحملهم على التعلق بهذه الخرافات طلبا للاستشفاء ورفع البلاء. قال الإمام البربهاري: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظم وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم. ويقول الإمام ابن تيمية: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع، ثم تكثر في الاتباع، حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. انتهى. ألا وإن من المحدثات والبدع الاحتفال بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم في 12 من هذا الشهر، وأول من أحدثه هم بنو عبيد القداح الذين يسمون أنفسهم زورا وكذبا بالفاطميين، فهم أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي، حيث أرادوا إشغال الناس بالمحدثات لأنه أسهل طريق لإماتة السنة، وكان دخولهم مصر سنة 62 و300. فالاحتفال بالموالد عموما ومولد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إنما ظهرت في عهدهم الذي انتهى بفضل الله سنة 67 و500 من الهجرة، ولم يسبقهم أحد إلى ذلك كما ذكر ذلك المقريزي. وإذا كان المراد من إقامة الاحتفال بالمولد هو شكر الله تعالى على نعمة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه به، وهو الصوم. وعليه فلنصم كل يوم اثنين كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي قتادة قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر عبادك الموحدين المرابطين المقاتلين في الجنوب. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم مددك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واربط على قلوبهم، اللهم واحفظهم في أنفسهم وفي أولادهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أشدد وطأتك على الحوثيين وأعوانهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم واجمع كلمة اليمن أهل اليمن على الحق يا رب العالمين. اللهم وانصرهم على الحوثيين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.